بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 97 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
الوجه الثاني من تكريم الله تعالى لعباده المؤمنين وتشريفه لهم، أنه سبحانه أكد عقد الشراء ودفع الثمن بقوله وعدا، وهو مصدر مؤكد لمضموم الجملة قبله، لأن الشراء بأن لهم الجنة يتضمن الوعد لهم بالجنة.
طبعا نحن لا نزال نتكلم عن وجوه تكريم الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وذكرنا أن الوجه الأول هو أن الله عز وجل جعل الجنة بمقابل ما بذلوه من نفس ومال. هنا الله عز وجل ينبهنا إلى شيء، وعدا عليه حقا، يعني هذا الشراء شراء مؤكد ضمنه ربنا تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. لذلك المؤمنون عندما يشترون يبيعون إلى الله تبارك وتعالى النفس والمال، هم على طمأنينة لوعد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل وإن لم يكن يلزمه قبول الأعمال ولا الثواب عليها، لكن الله عز وجل تفضل بالوعد، والله لا يخلف الميعاد.
الوجه الثالث أنه سبحانه أكد ذلك أيضا بقوله عليه، وهذا من باب إيجابه على نفسه، فإنه سبحانه لا أحد يوجب عليه، ولكنه سبحانه هو قد يوجب على نفسه.
لأن أخواننا كلمة على تفيد الإيجاب والإلزام. طيب، هل يجب على الله أن يثيب عباده؟ لا. هل يلزم الله أن يثيب عباده؟ الجواب لا، وإنما ذلك محض فضل من الله تبارك وتعالى يتفضل الله به على عباده. الله عز وجل يعني كلفنا بعبادات هي جزء من الشكر الواجب عليهم بمقابل ما أعطاهم من النعم. حتى لو ما أعطاهم النعم، فالله يستحق العبادة بمقام الألوهية وعظمة الألوهية، ومع ذلك تفضل الله عز وجل علينا بالوعد بالثواب والأجر والجنات والخيرات، والله عز وجل التزم بذلك، فكان ذلك من الواجب الذي التزم الله به، وليس من الواجب الذي عليه. هو جائز، لكن هو الذي أوجبه على نفسه والتزم به تفضلا وتكرما.
ولكنه سبحانه هو قد يوجب على نفسه، قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة.
كتب على نفسه، إذن هو التزم بذلك، أما هو ليس بواجب عليه، لكن الله يلتزم بالشيء ويفعله تفضلا. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هنا على تفيد الالتزام والتفضل من الله عز وجل، وليست للإيجاب على الله عز وجل.
وهو سبحانه يحتم على نفسه، قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ومن هذا قوله تعالى في هذه الآية: وعدا عليه حقا، فهو يحق على نفسه ما شاء. الوجه الرابع أنه سبحانه أكد ذلك العقد فكتبه على نفسه في أصح الكتب وأثبت الصكوك الموثقة.
سبحان الله، وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن. انظروا أيها الإخوة، وعدا عليه، وعدا على حق في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني جعل الله ذلك الوعد مكتوبا في التوراة والإنجيل والقرآن.
وهي التوراة النازلة على موسى والإنجيل النازل على عيسى على رسولنا وعليهم الصلاة والسلام، والقرآن الجامع المعجز النازل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الوجه الخامس أنه سبحانه أكد ذلك العقد بقوله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، فبين للمؤمنين أن العهد مع الكريم النفس الوفي العهد هو عقد وثيق لا يحتمل الغش ولا الخديعة. فما ظنكم بعهد الله تعالى؟ ومن أوفى بعهده من الله. الوجه السادس طمنهم سبحانه بثقة العقد ووفاء العهد ليكونوا مستبشرين مطمئنين فرحين مسرورين في مقام العيان لقوة الاطمئنان. وكيف لا يفرحون ويستبشرون بذلك العقد وفيه الفوز العظيم؟ وإن واسطة عقد البيع الذي يأخذ البيعة من الخلق لله الحق سبحانه هو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى وأكرمهم على الله تعالى، ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فما أشرف هذا العقد. فتلك الآية الكريمة وما اشتملت عليه من شرائه سبحانه أنفس المؤمنين وأموالهم بأن لهم الجنة تدل على عظيم أمر الجنة وعلو شأنها ورفعة قدرها وكرامتها عند الله تعالى. فإن من المستحيل على الله تعالى ذي الجلال والإكرام والطول والإنعام أن يشتري من عباده المؤمنين المكرمين عنده أنفسهم وأموالهم بما هو خسيس أو رخيص أو بخيس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل اشترى أنفسهم وأموالهم بما هو عظيم قدره كبير فخره رفيع شرفه يفوق ثمن كل ثمين ويعلو عن كل تقويم لا يحصى عده ولا يستقصى حده، فيه كل مرغوب ومحبوب وإليه المنتهى في كل غاية ومطلوب، ألا وهو جنة الله تعالى التي أعدها لأحبابه ومقربيه وأوليائه وأهله. وهل تعرف أيها العاقل ما هي الجنة؟
الله،
وما أنواع نعيم الجنة؟ وماذا تحتوي عليه الجنة؟ وقد تظن أن الجنة هي تحتوي على أشجار وثمار وظلال وأنهار وحور وقصور ومطاعم ومشارب طيبة ولذائذ جسيمة ممتعة، وليس وراء ذلك شيء. وهذا شأن الجاهل بأمر الجنة وشأن من لم يعرف الجنة.
يعني الجنة فيها كل هذا، لكن فيها أشياء أيضا أوسع وأكثر وأعظم من هذه المتاع المادية. إن الله أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
فالمؤمن العاقل هو من عرف الجنة وعلم ما فيها من أنواع المكارم وأنواع الفضل الإلهي وأنواع النعيم، يعرف ذلك كما عرفها كما عرفها الله تعالى ووصفها في كتابه الكريم وكما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا العبد الفقير لربه تعالى أذكر لك جملة موجزة مما جاء في وصف الجنة وما فيها من أنواع الفضل والكرم الإلهي مقتبسا من الكتاب والسنة، وأترك التفصيل إلى كتاب آخر خاص بعالم الجنة إن شاء الله تعالى.
نقف إخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.